الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. نتوب إليه تعالى ونستغفر ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نجدد بها إيماننا ونتخفف بها من آثامنا وذنوبنا ونبتغي ببركتها رفعة لدرجاتنا عند ربنا سبحانه وتعالى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله البالغة إلى يوم الدين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وإياي عباد الله تعالى بتقوى الله العظيم سبحانه ولزوم طاعته، فهي وصيته سبحانه إلينا نحن المؤمنين، إذ قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم العظيم عندك أن تؤتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها، فأنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها ومولاها. كما نسألك يا ربنا الموافاة على الإسلام، اللهم كما هديتنا إلى الإسلام فلا تنتزعه منا حتى تتوفانا عليه، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. إخوتي الكرام، في اللقاء السابق كان الحديث عن التوحيد، توحيد المولى عز وجل بنظرة جديدة أردت من خلالها أن نفعل الإيمان بالله عز وجل في حياتنا. وقد ذكرت كيف نفعل هذا الركن الأول من أركان الإيمان، هو الإيمان بالله، كيف نفعل هذا الركن وهذا الإيمان في حياتنا من أجل أن نحقق الحياة الطيبة باعتبارها مراد الله عز وجل ووعده. وربما بعد الصلاة إن شاء الله تعالى أذكر بهذا الأثر حتى أفرد اللقاء للحديث عن الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. فماذا يعني الإيمان بالملائكة؟ إذا قلنا ما هي أركان الإيمان أجاب الكثيرون: هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. ولكننا لا نريد أن نقف عند حدود حفظ الأركان وعدها، وإنما نريد أن نفهم معنى هذا الإيمان وكيف نفعله ونحدث له أثرا في حياتنا، بمعنى كيف أعيش بالإيمان. لأن الله سبحانه وتعالى جعل للحياة الطيبة في الدنيا وللفوز العظيم في الآخرة جعل لهذه وتلك ركيزتين أساستين. الركيزة الأولى الإيمان، والركيزة الثانية العمل الصالح. فالعمل بالنسبة للإيمان هو عملية ترجمة وعملية تفعيل في الواقع وعملية تحويل المعنى النظري في العقل والقلب إلى سلوك حركي تنتظم به حياة العبد وحياة المجتمع، ومن هنا تتحقق الحياة الطيبة. فما معنى الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة يعني أمورا. الأمر الأول أن أؤمن بأصل خلق هذا النوع من المخلوقات وطبيعة هذا الخلق وما هو عليها. أصل هذا الخلق أنه من نور، ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فقوله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، هذا قول فصل في تحديد أصل هذا النوع من الخلق، فلا يقبل العدول عنه بأي حال من الأحوال، لأنك واجد في الناس من يقول إن الملائكة ليست خلقا منفردا خاصا مختلفا عن خلق الإنسان، وكذلك الشياطين ليس هناك شيء اسمه شياطين، وإنما الملائكة هي إرادة الخير في الإنسان، والشياطين هي إرادة الشر في الإنسان. هذا قول يستند إلى العقل في قصر تصوره. إن الله سبحانه وتعالى وقد ركب العقول في البشر فإنما جعل لها حدا لا تتخطاه، والعقل يدور ويجول فيما هو في حدوده ونطاقه، وما وراء هذا الحد المحدود ما عليه إلا أن يسلم بالنقل والدليل الذي ثبتت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصل هذا الخلق من نور. كيف من نور؟ والنور شفاف، والنور لطيف، والنور لا يتجسد، النور لا يتجسد إذا كان الخالق والفاعل هو الله فلا تسأل عن الكيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبيعة هذا الخلق أنه أجسام نورانية لطيفة لا ترى، ثم إنها قد يأذن الله سبحانه وتعالى لها بتشكل، كما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة الصحابي الجليل يحيى الكلب، وكما جاء جبريل وميكائيل وإسرافيل لنبي الله إبراهيم ثم لنبي الله لوط في صورة بشرية. هذا كله بإذن وقدرة من الله سبحانه وتعالى. هذه الأجسام أو هذا النوع من الخلق له قوة قادرة وهيئة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى عن قوتهم وهو يخاطبنا ويعرفنا إلى جبريل عليه السلام، فقال سبحانه: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. المرة أي القوة مع الهيئة الظريفة اللطيفة الجميلة الحسنة. وقال سبحانه وتعالى في شأن ملائكة العذاب أنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وقال سبحانه وتعالى يحدثنا عن طبيعة هذا الخلق أنه خلق جبل على الطاعة فلا يعرف المعصية، وإنما هم دائما في حال تسبيح وتحميد وصلاة وتهليل لله سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ونحن نؤمن بأن لله سبحانه وتعالى ملائكة عبيدين لا يعلم عددهم إلا هو، ونستطيع أن نستشف ونعرف كثرة عدد الملائكة من خلال النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء أطا وحق لها أن تأط، فما من موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. السماء على سعتها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. في كل موضع منها ملك قائم أو راكع أو ساجد. ومعنى أطت، الأطيط هو صوت كالأزيز من ثقل المحمل، يعني لما تبقى الحمولة على الدابة أو على السيارة حمولة شديدة ثقيلة، السيارة وهي تسير تسمع لصوت هذه الحمولة أزيزا، هذا هو الأطيط من ثقل عدد الملائكة على السماوات، وهو أمر أريد به المبالغة في كثرة عدد الملائكة. كما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن البيت المعمور يحج إليه في كل يوم 70,000 ملك، من دخله لا يعود إلى يوم القيامة. كما يخبرنا سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل قد وكل بكل إنسان خلقه 20 ملكا في اليوم، 10 بالنهار و10 بالليل. قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كأن الإنسان في الأرض ملك يتقدمه حراسه من أمامه ويسيرون من خلفه حفظا له ورعاية. ولذا نقرأ في السير أن أبا بكر رضي الله عنه في رحلة الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسير مسيرا واحدا، وإنما تجده يسير وقتا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووقتا من ورائه، ثم يمنة ثم يسرة إمعانا في حراسة وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنت على الأرض كأنك ملك تحيط به حراسه ويحيط به عسكره، من الذي هيأ لك هذا الحفظ؟ الله عز وجل. يحفظونك من ماذا؟ من أخطار عدة تمتلئ بها الحياة، هناك الحشرات السامة والأفاعي الضارة والحيوانات المفترسة والجراثيم الفتاكة والمكروبات القاتلة إلى غير ذلك من أسباب الهلاك وأسباب المرض موجودة في الحياة مبثوثة تخالطنا ونخالطها. ومع ذلك لا تصيب أحدا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فوجود الملائكة الحافظين هذا بقدر الله. فإذا أراد الله أن يمضي قدرا آخر في العبد خليت الملائكة عنه لينفذ مراد الله سبحانه وليقع قضاء الله عز وجل. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولذا لك أن تتساءل أن تتنام وربما تنام في مكان غير آهل كالجندي مثلا في الميدان كالفلاح في حقله. أحيانا ننام في مكان غير معد. كم مرة دخلت هامة أو حشرة في أذني أو حية في فمي. بل إنه ثبت في علم الحشرات والحيوان أن الثعبان لا يلدغ النائم وإنما يلدغ المتيقظ. فإذا كان نائما لا يقرب. هذا من حفظ الله سبحانه. فإذا أراد الله عز وجل أن ينزل بعبد قضاء قضاه أمر الملائكة فتخلي بينه وبين مراد الله عز وجل. فوجود الحفظة بقدر الله ووقوع القضاء كذلك بقدر الله. قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. فإذا عرج الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون أي العصر وتركناهم وهم يصلون أي الفجر. تخيل أن كل نفس إنسانية وكل بها في كل يوم 20 ملكا. كم هم عدد الملائكة؟ إذن هناك إيمان بالملائكة إجمالا. على سبيل الجملة هناك ملائكة كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله. ومهما رحت تبحث وتفتش وتحصي فلن تصل. فعليك أن تكتفي بهذا الإيمان الإجمالي. ونؤمن تفصيلا بأن لله ملائكة سماهم لنا جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة. فما جاء به دليل صحيح صريح آمنا به وما لا دليل عليه لا نؤمن به. فمثلا شاع بين الناس أن ملك الموت اسمه عزرائيل. هذا الاسم لم يثبت بدليل في الكتاب ولا في صحيح السنة وعليه فلا نؤمن بهذا الذي اسمه عزرائيل وإنما نؤمن بما سماه الله سبحانه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أيضا هذا الخلق ذو طبيعة خاصة كما قال الله تعالى أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وربما أكثر من ذلك، والله على كل شيء قدير. وأن هذا النوع من الخلق لا يوصف لا بذكورة ولا بأنوثة، فمن وصف الملائكة بأنهم ذكور فقد فسق. لماذا فسق؟ لأنه قال على الله بغير علم، ليس عنده دليل، وفسوقه هذا أقل من درجة الكفر، لأنه قال في أمر غيبي، فلأن الأمر غيبي ربما عذر بذلك الذي قاله لأنه ليس عنده دليل. ونحن نقف مع الأمور الغيبية موقف التسليم فقط، سمعنا وأطعنا آمنا به كل من عند ربنا دون أن نبحث أو نتقول، فإن التقول في الأمور المغيبة عنا ولم تثبت بدليل يجرنا إلى الفسق. فمن وصف الملائكة بالذكورة فسق، ومن وصفهم بالأنوثة فقد كفر. لماذا؟ لأن الله قال وجعلوا لهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وأنكر عليهم فقال أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إذن أنكر الله عز وجل ونفى أن تكون الملائكة إناثا، فمن وصفهم بالأنوثة فكأنه كذب الله عز وجل فيما أخبر، وتكذيب الله عز وجل قلت. ولأنهم لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة فإنهم بالطبع لا يتناكحون ولا يتوالدون وليست لهم ذرية، كما أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يثبت لهم شيء مما هو في حق البشر. هذا عن طبيعة الملائكة وعددهم. أما عن وظائفهم فإن الذي يتابع حديث القرآن عن الملائكة يجد أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن لهم وظائف، وظائف في الكون، وهذه الوظائف لا بد من الإيمان بها والإذعان لها والانفعال بها، كما هو الذي عنيته بتفعيل الإيمان في الواقع. إن من الملائكة من وظيفته أن يحفظ الأعمال والأقوال ويعدها ويكتبها في صحائف. قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن جملة العشرة الذين يحفظون الإنسان بالنهار والعشرة الذين يحفظونه بالليل ملكان، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي كل واحد من الملكين الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات، كل من هذا وذاك موصوف بأنه رقيب عتيد، وليس رقيب الذي على اليمين وعتيد الذي عن الشمال، لا، ولكن رقيب وعتيد وصف لكل من الملكين. ومعنى رقيب أي حافظ، لا يترك شاردة ولا واردة إلا سجلها. ومعنى عتيد أي حاضر لا يغيب بحيث يفوته شيء، فكل منهما رقيب حافظ عتيد حاضر. والذي على اليمين هو أمير من على الشمال، فإذا فعل العبد حسنة كتبها كاتب الحسنات الذي عن يمينه عشر حسنات، وإذا فعل سيئة هم الآخر أن يكتبها فيقول لأميره أكتب، فيقول لا لعله يتوب، ثم يعيد عليه الكلام مرة ثانية وثالثة، فإن لم يتب من يومه قال اكتبها حسنة، اكتبها حسنة. ما أشقاه، ما أشقاه، ما أقل مراقبته لله، وما أقل حياؤه منا. لم يخش الله سبحانه وتعالى في السماء، ولم يرعو ولم يكترث بوجود ملائكة يكتبون له أعماله، اكتبها حسنة. وقال الله عز وجل في شأن هؤلاء: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء وظيفتهم كما علم، وهناك من يتعاقبون بالليل والنهار كما بين، وهناك ملائكة يطوفون في الطرقات بشموا هوا ولا ماشيين يعملوا يدور. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. شوف صلاة جمعة زي كده، شوف درس علم، يشوف مريض والناس يعودونه، مجلس خير أيا كان شكل هذا الخير، مجلس ذكر. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا رأوا وجدوا شيئا من ذلك تداعوا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيأتون فيجلسون. ولنا مع هذا الحديث ومع كل هذا الكلام عودة، هذا صنف. هناك نوع من الملائكة مهمته أن يقف على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام أي على المنبر طووا الصحف وجلسوا يسمعون الذكرى. فمن الناس من يكون كمن قرب بدنه، ثم كمن أهدى بقرة، ثم كمن أهدى كبشا، ثم كمن أهدى دجاجة، ثم كمن أهدى بيضة، وبعد ذلك لا شيء إلا أنه يسقط الفريضة عن نفسه. عندما نقف على هذه الوظائف، وهي وظائف ثابتة بالصحاح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك بصريح القرآن العظيم، هنا يبدأ تفعيل الإيمان بالملائكة في السلوك والحركة. فقد علمت أن هناك ملائكة يتعاقبون فينا بالليل وبالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. فإذا صعد الذين باتوا فيكم، اللي هم مين؟ النزل عصر، أمضوا معنا الليل وصلوا الفجر والتقوا مع الملائكة الذين نزلوا الوردية بتاعت الفجر، اجتمعت الورديتين في العصر وفي الفجر. الذين عرجوا في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر يسألهم الله عز وجل وهو العليم بخلقه: كيف تركتم عبادي؟ خلي بالك من نص الحديث: كيف تركتم عبادي؟ فيجيبون ويقولون: يا ربنا تركناهم وهم يصلون، أي الفجر. ومش بس نزود في الشهادة شوي وليه؟ وأتيناهم وهم يصلون أي العصر. فهل يسعدك ويريح قلبك ويثلج صدرك أن تشهد لك ملائكة الرحمن عز وجل بالحفاظ على صلاتي العصر والفجر في جماعة؟ إن كنت تتطلع إلى هذه المكانة وتسمو بخاطرك إلى هذه المنزلة فعندك صلاة العصر وصلاة الفجر، لا تتلهى عنهما ولا تتغافل عن أدائهما، خصوصا إذا علمت أن صلاة العصر وصلاة الفجر مما يؤهل العبد لرؤية المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي لفظ: لا تضامون في رؤيته. لما نكون بنزدحم على حاجة نشوفها بنزق بعض: وسع كده لما اشوف، وسع كده لما اشوف. لكن لما بتشوف القمر حد بيحجز حد ولا الامر سهل؟ هو ده معنى لا تضامون في رؤيته. كل يرى دون مزاحمة ودون مشاكسة ودون مشقة، كل يرى. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى ما يؤهلها لنيل هذه الدرجة وبلوغ هذه المنزلة، فيقول: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فانحل. لو قدرت ألا تغلب على صلاة الفجر وصلاة العصر فافعل، حافظ عليهما، فإنهما يؤهلانك لرؤية الله عز وجل، ورؤية الله لن تكون إلا في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غد ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه ولي ذلك وقدره عليه. هذه المنزلة العظيمة تتحصل من وراء الانفعال بوظيفة هذا النفر أو هذا الفريق من الملائكة. لما أعرف أنه نازلين يشهدوا، نازلين يحصلوا مادة الشهادة، نازلين يشوفوا مين اللي في صلاة العصر، مين اللي في صلاة الفجر، ويطلعوا بالشهادة دي لرب العالمين سبحانه وتعالى، لا أعتقد أن عاقلا يفوت على نفسه هذه الفرصة. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا، بدل الفعل للمجهول، لأن الذي يغلبنا على صلاة الفجر والعصر أمور كثيرة. في صلاة العصر ما عرفش ليه شمعنا يعني الماتشات وقت العصر، طب ما بعد العصر بساعة مثلا عشان يدي ناس فرصة صلاة العصر؟ لا لا لا، يقطع الإرسال عشان يأذن العصر. وبعض المحب لأداء صلاة العصر يسيب التلفزيون ويجري يصلي العصر، وهو عمال يقرأ في الفاتحة ويسبح ويسجد ويركع، عقله هناك: يا ترى إجا هدف واني هنا ولا لسه؟ وأول ما يرجع يقول: ها النتيجة إيه؟ إيه اللي حصل؟ صلى بجسده وغابت روحه، كان جسده بين يدي الله وروحه مع شياطين الإنس هناك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ربما يغلبك نوم ربما يغلبك سهر في غير ما فائدة فتتعدى بسهرك فيضيع منك هذا الوقت العظيم صلاة الفجر، تغلب به كثيرا. قد تكون في محلك ومتجرك ويحين وقت الصلاة تريد أن تخرج، فيستبد بك الشيطان الجني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. لمة يعني وسوسة، والملك له لمة يعني رحمة. فلمة الشيطان قال صلى الله عليه وسلم: فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليحمد الله، ومن وجد الأخرى التي هي لمة الشيطان فليتعوذ بالله من الشيطان. انت في المحل وقعد من الصبح ما بعتش بيع، وجمع صلاة العصر، تيجي تمشي يجي لك اللعين. الشيطان يعدكم الفقر إعاد بالشر، انت حتمشي، ده انت حتخلع رجلك من المحل دلوقتي هيجي الزبون. طب انا قاعد انتظر طول النهار ده ما جاش، اشمعنى هيجي دلوقتي؟ عندما تجد هذا الشعور في نفسك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وامضي لما رغبك فيه الله وحثك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغلب، تغلب بأمور كثيرة. من وظائف الملائكة كما سمعت، هؤلاء الذين يطوفون يلتمسون أهل الذكر، بيقعد معاهم ويأنس بهم ويشاركونهم في ذكرهم لله عز وجل، ثم يعرجون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم، فيقول: ماذا يفعل عبادي؟ يا ربي جلسوا يذكرونك ويهللونك ويحمدونك. فيقول لهم: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: وكيف لو رأوني لكانوا أشد ذكرا وأكثر ثناء وأعظم تبتلا. ماذا يسألون؟ يسألون الجنة، هل رأوها؟ لا. كيف لو رأوها؟ لكانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا. مما يتعودون من النار، هل رأوها؟ لا. وكيف لو رأوها؟ لو رأوها لكانوا أشد تعودا وأكثر حرصا على الفرار منها. جزاؤهم يدوم، فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا أجمعين. أشهدكم أني قد غفرت لهم. ده أنت لما بتزعل مع واحد صاحبك وتتأسف له ويتفضل عليك بقبول الأسف تحملها له جميلة، فكيف بالغني عنك يغفر لك؟ فيقول ملك من هؤلاء الملائكة: يا ربي إن فيهم فلان جاء لي حاجة. ده ما كانش جاي للذكر، ده هو راح لصديق البيت سأل عليه هو فين، قالوا ده في درس في المسجد راح يحضر، هو عايزه ضروري، جالوا على المسجد قعد معاه لغاية لما الدرس خلص وراح يقول له: أنا عايز منك كذا 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 كذا. إذن ده جاي للذكر؟ لا. إن فيهم فلان إنما جاء لحاجة. فيقول الحق سبحانه: وله قد غفرت، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. في هذا الحديث فوق ذلك فوائد، منها نتعلم الملائكة. انت ماشي رايح فين؟ والله بفك زهق، رايح فين مش عارف، جاي من فين مش عارف، زهقان اللي ماشي كده. لا، خلي لك هدف يا اخي، تعلم من الملائكة لهم هدف. يطوفون في الطرق، مش ماشي يتلصص على العورات ولا ينظر في الفترينات ولا يتتبع أحدث الموديلات. لا، ده راجل له هدف. ايه هدفه؟ يلتمسون أهل الذكر. فهل حرصت على أن تكون في عداد أهل الذكر، في جملة أهل الصلاح، في ضمن أهل الخير؟ هذا مما نفيده من هذا الحديث. وقد رأيت هذا الذي جاء لحاجة، كيف أن رفقة أهل الخير كانت سببا في مغفرة الله سبحانه وتعالى له، وإن لم يشاركهم بنيته في قصد هذا المجلس. من وظائف الملائكة أو بعض الملائكة أنهم يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة، وقد علمت درجات المبكرين للجمعة، فمن أي الناس أنت؟ من أهل البدن أم من أهل البيض أم لست من هؤلاء ولا أولئك؟ هكذا ينبغي أن نفعل هذا الإيمان في حياتنا. علمنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا، إذ يقول فيه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جزاء عظيم على ماذا؟ على التحلق حول كتاب الله عز وجل تلاوة ومدارسة وتعلما وتعليما. هكذا من وظائف بعض الملائكة هؤلاء الكتبة الكرام، يكتبون ويسجلون، وهذا مما يحمل الإنسان على أن ينتقي كلامه وأن يتخير أعماله، فلا يخرج كلمة إلا وهي له، وما كان من الكلام عليه فليحبس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا كان الكلام من ذهب فالسكوت، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات في الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. الكلمة سهلة في النطق بها، صغيرة في حروفها، لكنها إذا خرجت من فم العبد صارت مثل الجمل، وإن شئت فقل صارت مثل الجبل. أنى لك أن تعيدها مرة ثانية؟ فاحرص على منطقك ولا تظن أنك تتكلم في فراغ. لا تظن أنك تتكلم في فراغ، أنت تتكلم وكلامك مسطر ومحسوب، وكذلك أفعالك وخطوك وحركتك، ويعرض يوم القيامة بالصوت والصورة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يأتيني أحدكم يوم القيامة يحمل على كتفه بعيرا له رغاء، أو بقرة لها فغاء، أو شاة تيعر، ثم يقول: يا محمد أدركني أدركني. لأن الناس يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم، مجسدة مجسمة. هتقول لي ازاي العمل يبقى ما اعرفش ايه، قلنا ازاي دي ما تتقالش لمين؟ لله. اخبر الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، واخبر المولى سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، أي تجلس على ركبها من شدة الهول، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نسخ ده نقل الصورة من عالم الشهادة وتختزن حتى تعرض في عالم الغيب يوم القيامة، هذا اسمه نسخ. تقول نسخت الكتاب، يعني نقلته من هنا إلى هنا. كذلك تنتسخ الأعمال بالصوت والصورة، بالهمس والحركة، وما ذلك على الله بعزيز. أحيلك أخي الكريم إلى ما ابتكره الناس في عالمنا اليوم، حتة بتاع كده قرص يد كده ممكن تسجل عليه إيه؟ ما شاء الله. عايزك بقى كنت حاضر حفلة كده، ولا حاضر ماتش، ولا حاضر درس علم ومسجل بالفيديو، وشوف نفسك فيه. هل تركت هذه الآلة لك حركة تحركتها؟ رفعت يدك كده، نزلت يدك كده، رمشت كده، أم أنها سجلتها؟ إذا كانت هذه قدرة العبد وقد رأيتها بأم عينك، فما تقول في قدرة خالق العباد سبحانه وتعالى؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آية كهذه كفيلة بأن تحدث استقامة في سلوك الناس، فإذا ما استقام الناس على الجادة كانت الحياة طيبة، أليس كذلك؟ هذا هو ما نبغيه من وراء الإيمان بالملائكة. تؤمن بملائكة الرحمن وبوظائفهم، إيمانك هذا لابد أن ينعكس على سلوكك وحركتك، فإذا بالسلوك مستقيم، وإذا بالحركة معتدلة، وإذا بالحياة من وراء هذه الاستقامة وذلك الاعتدال، حياة طيبة كما أرادها الله سبحانه عندما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك زادا لنا يوم نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وصفاه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آمين. أما بعد، فأوصيكم يا عباد الله بتقوى الله العظيم وزم طاعته، وأحذركم نفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. القول تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عن آل بيت نبيك المصطفى، وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قدوة أهل الصفاء، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الكرام، ليس هذا هو كل ما في الموضوع، ولا حتى جل ما في الموضوع، وإنما فقط هي إشارات قليلة من إشارات كثيرة عليك أن تتبعها من خلال قراءتك القرآن ومدارستك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. عندما ترجع وفي خلال هذا الأسبوع تتبع حديث القرآن عن الملائكة وتتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملائكة والتقط من النصوص مثل تلك الإشارات حتى يكون إيمانك بالملائكة إيمانا فاعلا موجها للسلوك وضابطا للحركة. من جملة هذه الإشارات التي تبرز طبيعة العلاقة بين الملائكة وأهل الإيمان يقول الله تعالى في سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. تكاد السماوات يتفطرن تتصدع وتتشقق. ليه؟ بسبب الكفر والشرك من العباد. فالناس كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. علاقة الملائكة بالناس علاقة مختلفة بحسب اختلاف نوعية الناس وعقيدتهم. فهناك أهل الشرك والكفر تغتاظ منهم الملائكة غيظا شديدا، وليس الملائكة فحسب بل الأجرام الكونية. فالسماوات تكاد تتشقق والأرض تكاد تتصدع كذلك تعجبا وغضبا وحنقا على هذا المخلوق المهزول الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، أنعم الله عليه بنعم لا تعد ولا تحصى، ثم هو بكل ذلك يكفر بالله عز وجل. قال سبحانه: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، ويبين ذلك في سورة مريم إذ يقول سبحانه وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فظيعا ثقيلا بشعا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالصنف هذا تغتاظ منه السماوات والأرض وتلعنه الملائكة: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن علاقتهم بأهل الإيمان علاقة مغيرة، فقوله تعالى: ويستغفرون لمن في الأرض، أي للمؤمنين من أهل الأرض ليس لكل من في الأرض. هذا قول عام: ويستغفرون لمن في الأرض، عشان ما تفهمش إن هذا الاستغفار لكل من في الأرض المؤمن الكافر. اقرأ الآيات في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون للذين آمنوا، بيقولوا ايه في استغفارهم؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، أي من الشرك، وآمنوا به. فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين آمنوا ويستغفرون الذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، إيمان وعمل صالح واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يبقى درء المفاسدهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم جلب منافع، يبقى سأل الله لك أيها المؤمن. علاقة الملائكة بك سألت الله لك الوقاية من عذاب جهنم والفوز بالجنة، ثم زادوا في سؤالهم لك فقالوا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اجمعهم وزوجاتهم وأبنائهم في الجنة، وهذا مما تقر به أعين الصالحين الذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ومشكلة واس وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا السؤال من الملائكة يسألون الله لنا النجاة من النار والفوز من الجنة والوقاية من السيئات وآثارها، قال الله سبحانه عن هذه الجنة وسؤالها وسؤال الملائكة الجنة للمؤمنين، قال سبحانه كان على ربك وعدا مسؤولا. سؤال الجنة ده كان وعدا إيه؟ مسؤولا، أي وعدا وعد الله به وسألته الملائكة لأهل الإيمان فيجيب الله سبحانه وتعالى لهم وينجز لهم هذا الوعد. أيها الأخ الكريم، هذه تبرز علاقة الملائكة بك، فإذا كانت العلاقة من جهتهم لك علاقة رحمة على هذا النحو فكيف من جهتك بهم؟ هل ذكرت جبريل في يومك وسلمت عليه؟ هل ذكرت ميكائيل وإسرافيل؟ هل أعددت أدبا تتخلق به مع هؤلاء الذين خلقهم الله عز وجل من نور؟ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء والجماع. خلق مؤدب، ما يسبكش أبدا إلا في هاتين الحالتين، عند الخلاء وانت داخل الحمام وعند الجماع. إن معكم ممن لا يفارقونكم إلا عند الخلاء والجماع فاستحيوهم وأكرموهم. استحيوهم أي استحيوا منهم، وأكرموهم لأنك عندما تفعل السيئة يغضب ملك الحسنات، يقول لملك السيئات انتظر شوي، ملك السيئات يغضب، لكن عندما تفعل الحسنة يحبونك ويسعدون بك ويأنسون بك ويجالسونك. لو انت قاعد في البيت كده سهران بتقرأ قرآن بتطالع في كتب العلم، الملك معاك لأنك تدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعد بتقضي خصومة بين اثنين، الملك معاك يسدد رأيك ويوجهك إلى غير ذلك. إن الإيمان بالملائكة ضابط للسلوك، من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة ولو كان أخوه من أبيه وأمه. شعور بس الحديدة كده، لكن عملت ذبح يلا تلعنك ملائكة الرحمن. مشكلة بتحصل في المساجد، أذن المؤذن ننتظر قليلا حتى يتجمع الناس، تجد من يقول أقم الصلاة أقم الصلاة يلا وتعجب، وربما نسعت مشاكل عديدة من رأي هذا الرأي. لو تعرف، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. انت قاعد لو ما تكلمتش بكلمة بك، كونك بس قاعد كده منتظر الصلاة كأنك راكب ساجد، ومش كده وبس، والملائكة عاملين ايه؟ وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. انظر كيف نضيع على انفسنا. ولا تستهن بدعاء الملائكة لك، ولا تستقل بهذا الدعاء، لأنه دعاء من لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قد تدعو لنفسك فتحول ذنوبك بينك وبين عروج الدعاء وصعوده، أما هؤلاء فإن دعوا الله عز وجل فإن دعاءهم مظنة الاستجابة. أيها الأخ الكريم، راجع حديث القرآن والسنة عن الملائكة واجتهد في كيفية توظيف هذا الإيمان في سلوكك وحركتك، تسلم وتغنم في الدنيا والآخرة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ذلك زادا لنا يوم نلقاه. اغفر اللهم لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تزيد به الدين عزا وتقوية وتقويما. اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.